بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السابع من نصوص الطائفة الثانية من طوائف الأدلة على حرمة الموسيقى، والتي تجمع في حناياها الأحاديث التي دلت على تحريم الملاهي. السابع من أحاديث هذه الطائفة ما رواه الصدوق رحمه الله في عيون الأخبار، عيون أخبار الرضا عليه السلام، قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ابن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة 52 و300، قال: علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليهم السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فكتب عليه السلام له أن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا قيوما سميعا بصيرا قديرا قديما قائما باقيا، إلى آخر كلامه، حتى يذكر الذنوب فيقول: والاشتغال بالملاهي والإصرار على الذنوب. فالشاهد في هذه الرواية هو قوله الاشتغال بالملاهي، والبحث فيها تارة يكون في جهة صدورها، وأخرى يكون في مفاد ظهورها. أما البحث في جهة الصدور فيحتاج إلى ملاحظة الرواة. احنا بالنسبة الى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري تقدم الكلام فيه في بعض الابحاث السابقة، وانتهينا الى اعتبار حديثه، وربما سنعيد بعض الشيء بمناسبة او باخرى. اما علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري فهو ثقة بحسب ما تقتضيه الأدلة، خلافا لما عن المدارك من أنه غير موثق ولا ممدوح مدحا يعتد به. هكذا صاحب المدارك نقل عنه، ما رأيت عبارته، بس أظن هي العبارة من نقلها دقيق جدا. فهو قد عبر عنه بحسب ما نقل أنه غير موثق ولا ممدوح مدحا يعتد به، وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فقد عده الشيخ في رجاله، عد علي بن محمد بن قتيبة عده في من لم يروي عنهم عليهم السلام قائلا: علي بن محمد القتيبي، ما قال ابن قتيبي، قال القتيبي، علي بن محمد القتيبي تلميذ الفضل بن شاذان، كما هو في هذه الرواية يروي عن الفضل بن شاذان. نيسابوري كما هو في هذه الرواية وصف بأنه نيسابوري، بعد شبهة تعدد ما راح تبقى، نيسابوري فاضل، هذه عبارة الشيخ، انتهى كلام الشيخ أو ما اقتبسناه من كلامه. فوصفه بالفضل، وصفه بأنه فاضل، كاف في توثيقه. وإن توقف بعض أعلام العصر كسيدنا الأستاذ السيد التقي القمي قدس سره وأستاذه السيد الخوئي قدس سره، حيث قال السيد الخوئي رحمه الله هذا الكلام له: إن الفضل لا يعد مدحا في الراوي بما هو راو، وإنما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار اتصافه بالكمالات والعلوم. فيقال عنه فاضل، كما الآن لعله إذا قيل عن أحد ذكر مثلا شخص وقيل أنه فاضل أو ذو فضل أو ما أشبه ذلك، فالمراد من الفاضل عادة في مقام التقييم يعني الكمالات والعلوم. عنده شلون الآن احنا نعبر مثقف مثلا، عنده ثقافة عامة كذا. هذا كلامه وتقريب كلامه واستذكار أيضا لبعض الكلام الذي جرت فيه مع السيد الأستاذ السيد القمي مناقشات مكررة. تقريبا هو هذا خلاصة الفكرة والمنشأ في التوقف هو هذا. والإنصاف أن هذا الكلام غريب، ليس فقط غير مقبول بل هو غريب. فإن فضل كل أحد بحسبه، ففضل العالم بورعه وعلمه، وفضل الطبيب بحذاقته وإخلاصه في عمله، وفضل الولد يقال هذا ولد فاضل ببره وحسن خلافته لأبيه، وفضل الزوجة بأدبها وتدبيرها مثلا لمنزلها لأسرتها وحسن تبعلها، وفضل المجاهد بشجاعته وانضباطه. حفظ الله أخواننا الذين في هذه اللحظات هم الآن يقاتلون ويدافعون ويقدمون الشهداء الدماء الزكية. أمس بالليل كانوا شهداء على أي حال. فالمجاهد فضله بماذا؟ بشجاعته وانضباطه. ما متوقع من المجاهد مثلا أن يكون عنده، من يقول أن هذا فاضل يعني أن يكون عنده مثلا ثقافة عامة مثل ما يتوقع مثلا من الصحفي أو من الكاتب أو من الخطيب مثلا. خطيب مجرد أنه عنده شجاعة وعنده التزام هذا ما يعد فضلا له، الخطيب يعني هو يقوم بدوره من حيث هو. أما المجاهد يصير عنده خبرة قتالية وشجاعة وما أشبه ذلك من الأمور. وهنا في المقام قد ذكره الشيخ كراون وليس كأديب أو شاعر أو راع أو تاجر. وهل للراوي فضل دون وثاقة؟ أصلا هي أهم حيثيات الفضل في الراوي الوثاقة. فالتوقف والتركيز فقط واقتطاع الكلمة من كل سياقها وتقييمها بحسب معناها اللغوي هذا من الأعلام غريب، مهما بلغوا من الفضل والحق علينا. لكن العلم كما أنه ليس فيه تعصب ليس فيه مجاملة وليس فيه ولا الاحترام يمنع من الدقة في يعني البحث العلمي. فالحاصل أن الشهادة للراوي بالفضل لا تدل على مجرد الوثاقة بل تدل على مرتبة عالية من الوثاقة. يعني إذا قيل عن أحد في مقام تقييمه كراوي، والشيخ أصلا ذكره في ضمن من لم يروي عنه في كتاب رجاله، أصلا الشيخ مو ذاكر عرضا في قضية من القضايا مثلا معينة وأجى حديث عنه، لا ذاكره هو كتقييم الراوي قاعد يقيمه كراوي. فالشهادة للراوي بعنوان كونه راويا مو للراوي معنى الحاكوية، يعني إذا شهد لراوي أنه فاضل بغض النظر عن حيثية كونه راويا، هذا طبعا ربما نتوقف، مو دائما نقبل كل شيء بحسبه، ولكن إذا أخذ الراوي بما هو راوي بعنوانه كراوي وقيم وكان من تقييماته أنه فاضل، فالتوقف في استفادة وثاقته لا يخلو من غرابة، بل الظاهر أن الشهادة له بالفضل تدل على مرتبة عليا من الوثاقة. فالنتيجة فالحاصل كبرويا أن الشهادة للراوي بالفضل تدل على مرتبة عالية من الوثاقة، وأن علي بن محمد القتيبي النيسابوري، علي بن محمد بن قتيبة أو كما عبر عنه القتيبي مثلا في كلام الشيخ لعله النيسابوري، هو من الثقات، إذن لا إشكال فيه من هذه الجهة. وفي المقام قرينة أخرى على اعتبار هذه الرواية. إذا اشتبهنا في مورد سابق إن شاء الله الآن ما نشتبه، أنا ما أتذكر أنه إيش هذا، بحثنا بالفقيه لو بالفاضل.
قلنا المواد الواحد ما نقبل اثنين أو نفر.
ولا هم راوي، احنا بصدد تقييم الرواة، واقول عنه فقيه نفس الكلام. ليش اقول احنا من نبحث؟ ليش يعني نقض خمي ما يحل الاشكال؟ فاقول بحث الان، انت تريد تبحث بالفقيه، هذا خارج عن صلب المطلب. احنا بحثنا عندنا كلمه فاضل مقدمه لهذه الروايه، انت الان تريد تبحث كلمه فقيه، انت خم مقتنع بانه فقيه وفاضل يدلن على الاعتبار، صحيح لو لا؟ لا اقول بالنتيجه انت الآن تريد تبحث بكلمة فقيه، احنا متفقين على هذا، وتأخذها كنقض، هذا بعد راح يخرجنا عن صلب المطلب. احنا ما بانين على التوسع في البحث الرجالي في ضمن بحث الفقه، نأخذ منه قدر الحاجة. ذاك حتى لو كنا مشتبهين هناك سهنا الحمد لله ما مشتبهين، هذا خب مو أكثر من هذا. سهنا انتبهنا أنه ما مشتبهين، خب الحمد لله. وفي المقام قرينة أخرى على اعتبار الرواية، وهي أن الصدوق قال بعد روايته هذا الحديث: حدثني بذلك حمزة ابن محمد ابن أحمد ابن جعفر ابن محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، حدثني حمزة ابن محمد ابن أحمد ابن جعفر ابن محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، قال حدثني أبو ناصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. إلا أنه، شوفوا هذا الآن كلام الصدوق، هذا احنا تعمدنا نذكر كل كلام حتى لا تبقى الشبهة في أنه شنو حذف شنو بقى من الرواية، إلا أنه لم يذكر في حديثه، هذا يبين الفرق بين الحديثين، حديث الفضل بن شاذان اللي هو الآن قرأنا لابن عبدوس وابن قتيبة، وهذا الحديث الثاني، إلا أنه لم يذكر في حديثه أنه كتب ذلك إلى المأمون، هاي الفروق. وذكر فيه الفطرة مدين من حنطة وصاعا من الشعير والتمر والزبيب، وذكر فيه أن الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ، وذكر فيه أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام صغائرهم أو صغائرهم موهوبة، وذكر فيه أن الزكاة على تسعة أشياء إلى آخره، ثم قال: وحديث عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح، ولا قوة إلا بالله. هذا آخر كلام الصدوق في الرواية التالية لهذه الرواية. فصار هو يرى أن حديث عبد الواحد أصح من هذه الرواية التي ذكرها، وذكر فيها بعض الأمور. بعض الأمور قد يكون هي أصلا هي توجب الريب وتوجب التوقف من قبيل قضية ذنوب الأنبياء والصغائر وإلى آخره. بعد لاحظت العبارة. الشاهد ماذا؟ الشاهد في كلام الصدوق التالي لهذه الرواية أنه هو يبني على أن رواية ابن عبدوس ماذا؟ أصح من تكون أصح اللي هي رواية القتيبي اللي احنا الآن تحدثنا عن القتيبي فيها، من تكون أصح يعني ماذا؟ يعني أنها بلا إشكال تصير معتبر. أصح مو يعني أقل خطأً. احنا سبق أن هذه الرواية كلام الصدوق نفسه ذكرناه في مقام تبين حال بعض رواة الرواية الثانية التي لم يرى أنها التي رآها أنها متأخرة في الصحة عن هذه الرواية. عن هالكلام أنتم سامعين ربما في مجلس الدرس، فأنا ذاكرين هذا العبارة الصدوق، لكن كان بصدد أن نعرف أن هذه الرواية الثانية اللي هي متأخرة في الصحة رتبة هل أنها موثوقة معتبرة كل رجالها معتبرون، بحيث أننا نقدر نوصل إلى اعتبار بعض رجالها على أساس أنها بالصحة أيضا مشتركة بالصحة، لأنه أصح يعني ماذا؟ يعني يشترك معه في الصحة وزيادة، يعني من حيث الرواية المفضولة مو من حيث الرواية الأفضل. واضح إن شاء الله. وهنا كان عندنا كلام لا نريد أن ننزلق يعني في ذكرياتنا الفقهية واللي بيها تعقيدات وتدقيقات، مو هذا غرضنا. المهم هذه مرت علينا. احنا هناك كان عندنا شيء من التوقف في استفادة من كلمة أصح أن الرواية المتأخرة رتبة في الصحة أيضا صحيحة، كان عندنا توقف في هذا الجهة. أما في أن الرواية اللي هي صحيحة ومتقدمة رتبة وهي الأفضل والأصح، هذا بعد ما بيها كل شبهة، كل شبهة ما بيها. فلو لم يكن عندنا إلا هذا كلام الصدوق، هذا لكفانا في تصحيح القتيبي، هو هذا يصلح حج أصلا نفسه، خصوصا أنه الجماعة متوقفين إلى آخر المطاف، آخر النهاية كلام السيد الخوئي والسيد الأستاذ سيد القمي رحمة الله عليهما معا، إلى آخر كلامهم بانين على عدم اعتبار القتيبي أصلا، متوقفين بالقتيبي ما بانين على اعتبار. وهذا هو وحده هو يكفي في إثبات اعتبار القتيبي، هذا من ناحية. والأهم من هذا من ناحية فقهية يعني فيما نحن بصد، هو يثبت صحة هالرواية. فمن يقول أصح والرواية بها خلل سندي أكو احتمال، صدوق يقول أصح والرواية بها خلل سندي، هو ما بيه غير اثنين إلى الفاضل، واحد منهم هو من مشايخي هذا ابن عبدوس اللي بعض الأحبة الشيخ الله يحفظه يقول أنه ذاكر حوالي 22 مرة 17 مرة مترضى عليه، مو شي قلت 22 مرة، نعم 17 مرة مترضى عليه الصدوق، مو مرة ومرتين ابن عبدوس. والقتيبي هم هذا بعد الموقف من عنده، والواسطة بينه وبين القتيبي هو بس ابن عبدوس بالنسبة للصدوق، يعني مو قاعد نتحدث عن واحد صار نظر الصدوق بالنسبة إلى واحد من أبو حمزة الثمالي مثلا أو علي بن أبي حمزة الثمالي، شنو الحكمة بينه وبينه مراتب يعني عشرات السنين أو مئات السنين مثلا، لا هو فاصل طبقة واحدة بينه وبينه. فإحنا نقبل كلام النجاشي بعض الأحيان في تقييم الرجال بالنسبة إلى أشخاص بينه وبينهم عشرات السنين أو أكثر مئات السنين، لأنه نقول هو ورثة وقاعد يتكلم عن حيس هذا التقييم اللي هو موجود بنى عليه. أما الصدوق في شخص هو من أقرب الناس إليه يعني بس بينه وبينه ابن عبدوس مو أكثر من هذا، وهو هو هم يروى عن الفضل مشاذان مباشرة، والرواية تصير أصح تترجح على رواية أخرى، والصدوق ما باني على اعتباره وعلى وثاقته، معقول؟ هذا الأمر بعد يصير كلش واضح، وهذه هي بحد نفسها قرينة على صحة هذه الرواية واعتبارها.
نعم.
مولانا هو شلون يبني على الصحة؟ هي بالنتيجة رواية بيها مضامين كثيرة، مو مثلا في الرواية مختصرة اللي نقول أنه هذه مضامينها مطابقة للواقع، في الرواية تقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك، تبين مثلا استحباب صلاة جعفر، وإنما رواية بها مضامين كثيرة. فشلون هو يبني على صحتها ويبني على أنها مرجحة على غيرها في الصحة، وعنده إشكال في سنتها؟ فهو احنا نقبل ان معنى الصحة عندهم يعني ان المضمون صحيح، هذا ما بيشكال، هذا يعني صحيح. ولكن انا حتى في اثناء استدلالي بينت هذه القضية، انه الصدوق من يبني على صحة الرواية، هل من المعقول انه هو متوقف في وثاقة هذا الرجل اللي هو مفتاح للرواية، هو قبل الفضل من شاذة، والرواية يبني على أنها مو بس صحيح، هي أصح من غيرها؟ فإحنا كون أنه يوجد معنيان للصحة مو معناه يعطل التصحيح عندنا لإثبات اعتبار الطرق، وإنما هذا يبين لنا القضية، بحيث إذا كنا نجد أن هذه الرواية يمكن أن تكون يعني بنى على صحتها لجهة أخرى لا بأس. أما هو هذا طريقة إليها، لو كان عنده طريق ثاني خول بينه، هو هذا طريقة إليها، من يصير هذا طريقة إليها يعني ماذا؟ يعني هو لابد مقيم الرجال، فالصحة تصير مقدمة، صحة الاصطلاحية خلينا نقول أو الوثاقة مقدمة من مقدمات الصحة المضمونية، لا تنفك عنها في بعض الأحيان، سمو اللي نقول دائما لا تنفك عنها في بعض الأحيان اللي من هذا القبيل لا تنفك عنها. فالرواية نعم، يبقى أنه بالنسبة لابن عبدوس ذكرنا كما يعني سابقا ذكرنا إجمالا، السابعة ذكرنا تفصيلا أنه هو من مشايخه الذين ترضى عنهم، وهذه عبارته أيضا هي تصلح لإثبات حال ابن عبدوس لو فرضنا كان هنالك تشكيك فيه، كما هو تعرض أيضا إلى التشكيك، ابن عبدوس أيضا تعرض إلى التشكيك، وكان عندنا بحث سابقا في اعتباره، فنحول على ما سبق ونضيف عليه أنه كثرة ترضي الصدوق عنهم، مو أنه مجرد الترضي عنهم. وإن تنزلنا عن كل ذلك فهي معتضدة بما يوجب الوثوق بمضمونها، وهو ما رواه الصدوق في الخصال، قال حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن حسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم، المجموعة كلها حدثته، قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب ابن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال تميم بن بهلول قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه. اذكر أيضا رواية طويلة، رواية الشرائع الدين، رواية الأعمش معروفة، فمن ضمنها يذكر والملاهي في يعني بيان المحرمات يعني ولعله الكبائر، والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذنوب. وإحنا من هنا تعبير مكروهة أيضا واضح أنه مو المراد من عنده يعني الكراهية التي هي يعني الاصطلاحية اللي هي تقترن بالجواز، يعني مكروهة يعني مبغوضة للمولى سبحانه وتعالى وهو في صدد تعداد المحرمات. فإذا هذا المضمون بهذا اللسان وارد في رواية أخرى، والرواية الأخرى حتى لو كان بها شيء من الشبهة، من واحد يسمع مكروهة قد يتصور في مقابل مثلا الحرمة، ولكن بالنتيجة هذا المضمون وارد في ضمن سياق تعداد معالم الدين. نعم نعم بل بل على أي حال احنا ما قاعد نستدل بهذه الرواية، احنا نريد نقول هذا المضمون وارد صادر، يعني هذا يقوي صدور المضمون. وكذا ما رواه الحراني ابن شعبة رحمه الله في تحف العقول بما يقرب من هذا المضمون، روي أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذي الرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال له إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وكتب، يعني احنا هذا يثبت لنا انه يوجد شيء، يوجد كلام بين الرضا بين المأمون، هذا يقوي الوثوق بصدور القضية، لانه هي هاي القضية لو بيها رواية واحدة هي غريبة الصور، يعني هي لو لم نعثر الا على رواية واحدة فيها، افرض هاي رواية ابن عبدوس والقتيب، رواية عيون اخبار الرضا، لو لم نعثر الا على هذه الرواية فيها كان هذا يوجب الغرابة. لماذا؟ لأنه أولا يدخل عصر مو بعيد، ثانيا هذه قضية مهمة مرتبطة مع الخلافة، يعني مثل الموقف الشرعي وهي الموقف الرسمي، وهذه مو قضية تنظم وذكرت، فالمفروض ماذا؟ المفروض أنه يعرفها كثيرون، المفروض أن تستفيض أو تتواتر، طبيعة الأمر هكذا، مو أنه دخلت عليه وهو في منى فسألته عن كذا فقال كذا، أو مثلا دخلت إليه لم يكن عنده أحد فقال للجارية إذني له كذا، مثل روايات صادف عندنا من هذا القبيل، مررت به وهو مثلا في زقاق من أزقة المدينة، كان خارجا مثلا إلى فلان منطقة بالأبواء ما أدري كذا، هناك يمكن أن يصير قضية واحدة طلع عليها اثنان، أما هذه القضية قضية مهمة المقتضيات لأن تستفيض أو تتواتر كثيرة، فإذا ذكرت واحدة يسوي غموض، لا يبدو هذه القضية واضح أنها متحققة، إحنا هذا أصل القضية اللي نثبتها، مو نريد نستدل به ولا كل رواية من ذن الروايات اللي إحنا نريد نأكد به هي بها مشكلة، أنا أسلم أنه فيها مشكلة. على أي حال في النتيجة طبعا بعد ذلك يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا يذكر المضمون، يذكر الملاهي التي تصد عن ذكر الله مثل الغناء وضرب الأوتار والإصرار على الصغائر من الذنوب بمضمون يشبه جدا المضمون الوارد عند الصدوق من قبل هؤلاء، اللي السند قصير جدا والمضمون يكون مرتب جدا. فهذه الرواية من حيث الصدور موثوق بصدورها ولو في الجملة، خصوصا هذا تعبير الملاهي التي تصد، هذا بعد واضح أنه مذكور، وأيضا لها طريق تام يمكن البناء عليه، فهي من حيث صدورها من حيث الصدور حجة، يعني لا يمكن للإنسان أن يتفصى عن حجيتها بعد كل هذا الكلام. وأما من حيث الظهور فإذا نريد نرجع إلى العبارة، هي العبارة واضحة ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة، حرمة الاشتغال بالملاهي، والاشتغال بالملاهي من أوضح مصاديقه هي هذه آلات اللهو المعهودة، من أوضح مصاديقه. وبعض النصوص المؤيدة التي جئنا بها ذكرت مثلا الضرب العود أو الأوتار أو ما أشبه ذلك، يعني واضح أنها من شؤون الموسيقية، يعني مو أنه الملاهي بمعنى اللعب بالشطرنج مثلا أو ما أشبه ذلك، لا واضح أنه هو هذا العالم، يعني هذا الشأن الذي يرتبط بها، فتكون هذه الرواية من الأدلة الواضحة على الحجية. ولكن هذه الرواية كما لاحظت دلالتها مو بس ذكرت الملاهي، وصفتها بأنها تصد عن ذكر الله، فهي لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار عندما نجمع بين الأدلة كما أشرنا فيما سبق. نحن صحيح عندنا تعبير ماذا؟ المعازف، وعندنا تعبير الملاهي اللي تقدمت بعض الأدلة أصلا بلا تفاصيل بلا ذكر قيود. هنا لا، صار تعبير الملاهي التي تصد عن ذكر الله، زين التي تصد عن ذكر الله يعني ماذا؟ يعني هذا إما قيد إما توضيح إما كذا، ضروري هذا لو مو ضروري. إذا هو كل ملاهي محرمة ليش يذكر هذا القيد؟ خليها مفتوحة كله محرم. مثل واحد يقول عقوق الوالدين بضربهما، هذا هو كل عقوق حرام، بعد ليش يقول بضرب؟ صحيح هو ضرب أشنع، ما عندنا إشكال في ذلك، ضرب أشنع من كلمة أوف مثلا، سوف في مقام بيان تحديد ويذكر معالم الدين الأساسية كذا. فمن يذكر هذا صحيح بالأصول حق اللفظ الوصف ليس له مفهوم، ولكن بالفقه اللي هو الفقه مو خارج عن الأصول، هو الأصول للفقه ولكن مو الأصول كل الفقه. بالفقه لابد أن نلاحظ القرائن. الفقه فرق عن الأصول ماذا؟ الأصول يذكر القرائن العام، الفقه لا يلاحظ حتى القرائن الخاص. فلهذا الفقه لا يساوي الأصول، والفقه لا يساوي شيئا بلا أصول، ولكنه أيضا لا يساوي الأصول وفيه زيادة على الأصول. أيضا مهم أنه نأخذ بنظر الاعتبار ماذا يفهم. فهذه القرينة الآن نحن بعدين نحن نريد كل رواية رواية، ربما نحتاج أن نجمعها بعدين نخليها ضمن استعراض القرآن، لكن هذه الرواية الآن من قريناها وشفنا حيثياتها أرجو أن يصير واضح عندنا أنه مو فقط بها مفاد ضيق، وإنما بها شيء من الإضافة وكأنه حالة التقييد، خصوصا أنها بصدد بيان معالم الدين، وهذا الشيء مكتوب حتى يوضح يصير أشبه باللغة الدستورية القانونية، بعد مو أنه قال كلام حتى يوصل، خصوصا إذا كان الإمام هو اللي كتب لغة الصير، بعد هي لغة يبين بها الخصوصيات والقرائن بحيث اللي يقراها يفهمها، مو أنه كلام يريد يشير إلى واقعة معينة يريد يردع عنها أو كذا. يعني هنا بعد يصير الحكي أقرب للقضايا الحقيقية، مو قضايا خارجية فقط إشارة إلى واقع خارجي معين يصير هو الملحوظ. فمن يشير إلى واقع خارجي ينبه إلى شيء مبتلى به هذا الرجل، يقول لا اترك الملاهي، هذا من ما يبعدك عن الله عز وجل. الأمر يختلف، من يصير كتابة إلى معنى آخر، مثل وصية، واحد يكتب وصية غير معنى بها. على أي حال إن شاء الله تحقيق الحال وملاحظة مجموع الروايات هو هذا أمر مهم جدا، إن شاء الله نفصل القول فيه فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.